العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الأئمة الأوصياء الخلفاء الميامين. وعجل فرجه. كان الكلام على يتحال في عبادية الطهارات الثلاث، منشأ العبادية في الطهارات الثلاث ما هو، ووصلنا إلى مبنى الرابع لو مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه، أن قصد التوصل كفعل من المكلف فيه إضافة إلى إليه تعالى إلى ذي المقدمة وهي واجب شرعي أو عبادي. فنفس قصد التوصل إلى ذي المقدمة وهي فريضة واجب عبادي، واجب يكون نمط من الإضافة العبادية، وهذا مبحث مرة أنه الإضافة إليه تعالى تكوينا عبادة له تعالى قاعدة مهمة جدا لها ثمرات كثيرة جدا جدا في علوم وأبواب عديدة. ومر أن هذا الحل من السيد غاية ما يحلحل أو يوجب الحل على صعيد الامتثال وليس على صعيد التشريع، بينما السؤال عن عبادية الطهارات الثلاث ليس فقط على مستوى الامتثال بل أيضا على مستوى التشريع. كيف تصويره؟ شبيه مبحث التعبدي والتوصلي تساؤل الأعلام في ذلك البحث ليس فقط على صعيد الامتثال أو ما شابه ذلك بل حتى على صعيد التشريع، أن كيف الوجوب يتعلق بمتعلق عبادي. هكذا الكلام في المقام في الطهارات الثلاث، كيف يمكن تصوير عباديته. طبعا هنا في مقدمة أخرى، قاعدة أخرى اعتمد عليها السيد الخوي أيضا، وهذه القاعدة مهمة جدا في نفسها بغض النظر عن فائدتها في المقام، غير قاعدة الإضافة التكوينية إلى الله هي طبيعة عبادية ذاتية. القاعدة الأخرى هي أن امتثال الوجوب النفسي عليه ثواب، وماذا عن امتثال وجوب الغير عليه ثواب أم لا؟ فما صلة الثواب عليه أو ليس عليه؟ ما صلة الثواب بالعبادية في المقام؟ أيضا هذا زاوية أخرى يجب الخوض فيها لتحليل البحث في المقام. الوجوب النفسي هل الثواب عليه؟ هذا مبحث أثاره المتكلمون والفقهاء وغيرهم من المفسرين وغيرهم، من البحث في المعرفة. هل الوجوب النفسي، هل الوجوب النفسي الثواب عليه استحقاق من العبد يستحق، أم هو تفضل من الله عز وجل؟ طبعا نعم، هو كل الطاعات يعني في الحقيقة الجوائز سواء وجوب نفسي أو غير وجوب نفسي، الطاعات كسب الثواب عليها استحقاق أم هو تفضل من الله عز وجل؟ الشيخ المفيد ذهب لأنه تفضل كل الثواب، يعني وهو صحيح طبعا تفضل من الله، أما استحقاق بمعنى يتقرر حق للعبد على الله عز وجل لا. ليش؟ نعم كثيرون. طبعا عندما يقال استحقاق في كلام، ما المراد بالاستحقاق؟ إذا كان المراد بالاستحقاق إن أجرة وعوض فالعبد وما يملك من أفعال ملك لله، فأي عوض؟ فاستحقاق بمعنى العوض والأجرة هذا خطأ، ما ليس له حقيقة ولا واقع. استحقاق بمعنى العوض والأجرة ما ليس له حقيقة، حتى ما ورد في القرآن الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هذه من باب المجارات من الله عز وجل مع المخلوق صورة ظاهرية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، أيضا هذا من باب كما يقال مجارات الصورة الظاهرة، وإلا ما عندكم من الله عز وجل، أنتم الفقراء إلى الله. فإذا الاستحقاق بمعنى الأجر والعوض هذا ليس بصحيح، ليس لواقعية. نعم، كتب على نفسه الرحمة أو شيء آخر. الرحمة، شوف الرحمة. أي نعم تفضل، نعم تفضل. وإلا استحقاق تكويني أحد المباحث المعقدة الحساسة الفلسفية مع الفلسفة المادية، المدرسة المادية والمدرسة الرأسمالية والمدرسة العلمانية والمدرسة وهل مجرد أنهم يعتبرون أن الإنسان والطبيعة وما شابه ذلك هي أصلا قائم بنفسه قبال الله، أي فالتعامل مع الله تعامل معاوضة وتجاري وما شابه ذلك، فمن ثم يبحثون عن الحقوق وما شابه ذلك. إن هذا المبحث مبحث طويل الذيل، هذا الذي أثاره الأصوليون، إن الإنسان يستحق على الله حقيقة ما أصابك لا من حسنة فمن الله وسيئة فمن نفسك. شنو حسنة؟ قل كل من عند الله، ما أصابك من حسنة أو سيئة، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالمقصود هذا المطلب أنه في أصل الاستحقاق إذا اشتبه الأمر على الكثيرين من أن ما يأتي يقوم به الإنسان يستحق عليه ما ذكر، هذا ليس بصحيح، لأنه تفضل من الله عز وجل. نعم، هناك استحقاق بمعنى آخر في قبال الأشعرية، الأشعرية نعم ذهبوا إلى التفضل ربما، ولكن هم منعوا الاستحقاق من رأس. في هناك استحقاق معنى آخر بمعنى القابلية، يعني المطيع له قابلية وشأنية تتناسب مع الرحمة الإلهية، تتناسب مع الثواب الإلهي، والعكس في المعاصي نعم يستحق العقوبة. بهذا المعنى معنى تكويني صحيح، وليس هو دين على الله عز وجل، لا، ولكن يعني في معني، لأنه على كلام الأشاعرة حيث لا يذهبون إلى وجود موازين ذاتية، حسن قبح ذاتي في الأفعال، لا يذهبون، حيث لا يذهبون والعياذ بالله، على كلامهم المفروض يعني مثلا الطائعين يمكن أن يعاقبوا في قبال أن العاصين يمكن أن يثابوا بالجنة، يعني السيد هذا صحيح، الملك كله لله ليس، لكن لا بمعنى أن الله يفعل ما يفعل من دون حكمة. هم خلطوا بين ماذا؟ الأشاعرة خلطوا بين الحسن القبح الذاتي والحسن القبح الأزلي مثلا، طبعا الأشياء ليس فيها حسن قبح أزلي لكن الذاتي موجود فيه، وما يصدر من الله تعالى من أفعال هي عن الله ليست على الله طبعا، ولكن وفق حكمة، حكمة في الفعل وغاية في الفعل، ليست غاية راجعة إلى الفاعل كي يتكامل بالغاية الفاعل، ليست الغاية راجعة إلى الباري كي يتكامل بالغاية، هذا صحيح، غنى الباري عن الغايات في الفعل لا يعني أن الفعل ليس له غاية، ليس له كمال، لأن الفعل الذي ليس له فيه ليس فيه كمال لا يكون آية للباري، الفعل آية للفاعل، فلا محال الفعل لابد أن يكون له غاية كمالية كي يتناسب هذا الفعل أنه فعلا صادر عن الله. هذه الجهة هم جهلوها الأشاعرة. أي نعم، بحث طويل أنا ما أدخل فيه، وإن كان يتكرر في علم الأصول وعلم الكلام والعقائد والفقه. إجمالا إذن، الثواب استحقاقه بمعنى القابلية المناسبة، هذا صحيح، أما بمعنى الدين وما شابه ذلك، وأن المخلوق أصيل وأنه يملك مستقلا عن الباري تعالى، هذا طبعا وهم ليس صحيح. فإذا في حين ينفى الاستحقاق أنه ربما يكون شركي، لكنه لا ينفى الاستحقاق الذاتي في المخلوقات أو في الأفعال، ليس استحقاق أزلي ذاتي، يعني تناسب لم ينفى، وهذا ما ينافي التفضل، يعني هذا المعنى الثاني من الاستحقاق يتلائم ويتناسب مع التفضل. المهم، هذا البحث هي القاعدة لها شعب عديدة ومهمة، وتتكرر في البحث الأصولي والبحث الفقهي والكلامي والتفسيري. ضبط الحين الثواب على النفس أو الثواب على الغير ضبطه بالعبادية ما هو؟ ضبطه ما الضبط هكذا مر بنا أن الإضافة التكوينية إليه تعالى تلقائيا هي ماذا؟ هي إضافة عبادية لا محالة. ولما تكون إضافة عبادية له تعالى بالتالي يكون هناك في البين ثواب. فيا ترى هذا مختص بالوجوب النفسي أو العبادي أو لا؟ مطلقة، صحيح أنه مطلقة، لأن حتى الواجبات النفسية التوصلية إذا أضيفت إليه تعالى تصير عبادية ويستحق عليها الثواب. نعم. كذلك عندما يقال الوجوب التوصلي ليس عبادي، وجوب النفسي التوصلي المستقل ألم يقولوا ليس عبادي؟ ليس عبادي، لكن ليس عبادي لا يعني أنه يمتنع أن يكون عباديا. يمكن إذا أضيف إليه تعالى يمكن عبادي يكون عبادي. كذلك عندما يقال وجوب الغير ليس عليه ثواب، يعني لو أتي به بحسب طبعه، أما إذا أضيف فيه أخذ فيه الإضافة إلى ذي المقدمة إلى الوجوب الشرعي النفسي الآخر إضافة تكوينية، بالتالي ستكون عبادية وبالتالي ستكون فيها ثواب. فإذا لا، الوجوب التوصلي الآن غسل الثوب، غسل الثوب، غسل الثوب توصلي، مو بالضرورة، ليس بالضرورة تحققه بالقصد. إذا قصده للصلاة يثاب عليه، يثاب عليه، لكن إذا لم يقصده يصح ويقع. الوجوب الغيري ليس قوام صحته الإضافة، صحيح، لكن لو أضافه لا مانع من ذلك. فإذا معنى أن الغير لا ثواب له يعني في نفسه طبعا، أما إذا أضيف عليه إضافة، إضافة تكوينية عبادية يستحق عليه الثواب. وهذا البحث في الحقيقة أيضا يرجع إلى ما هو الصحيح الحقيق بالاتباع والأخذ، من أن الانقياد، الانقياد في قبال التجري، الانقياد يستحق عليه الثواب العام مطلقة بدرجاته المختلفة. و والإضافة التكوينية إليه تعالى نوع انقياد، تكون عبادية، عبادية لماذا؟ خضوع، خضوع انقياد. منشأ الثواب على العبادة هو الخضوع، الخضوع انقياد، فمن ثم الانقياد ذاتي الثواب، الانقياد ذاتي الثواب وذاتي أيضا العبادية. نعم، لا يتوقف الواجب التوصلي نفسيا كان أو غيريا، لا يتوقف على الانقياد ولا على الإضافة التكوينية والعبادية، هذا صحيح، لكن مع ذلك لو أضاف، أضاف هذا الواجب النفسي التوصلي أو الغيري أضافه إليه تعالى لكانت الإضافة تكوينية لا محالة، إضافة تكون تكوينية ويثاب عليها. فهذا المنبه على أن التجري أيضا حرام مطلقا عقلا وشرعا. الآن يعفو الشارع عن جملة من مراتب التجري تفضل من الله منا، وإلا فالتجري حرام بنا شرعا وعقلا خلافا للشيخ الأنصاري، وإن كان الشيخ الأنصاري في نهاية كلامه ربما يرجع عن مبناه. كذلك من القيادة، إذا صلة البحث الآن في الثواب على الغير وما شابه ذلك، وهذه المطلب أن الغيري يمكن أن يتبدل إلى عبادي. طبعا مقصود الواجب الغيري إذا قصد التوصل للوجوب الغيري، إذا قصد التوصل نعم يمكن. فبالتالي نعم، من هذا البيان لطيف وكلام لطيف، لكن كما مر بنا أن الحل هذا الذي اعتمده السير الخوري رحمة الله عليه، هذا الحل يفسر العبادية في مقام الامتثال، ونحن نريد تفسير العبادية حتى في مقام التشريع. الطهارة الثلاث بغض النظر عن مقام امتثالها، مقام تشريع عباديته من أين نشأت؟ نعم هذا الحل الذي ذكر السيد الخوي في نفسه يتضمن قواعد مهمة ومثمرة ومفيدة، وهذا كله صحيح، كما أن هذا الحل الذي ذكر السيد الخوي قصد التوصل بالدقة أيضا يمكنه أن يفسر العبادية ولو في مقام الامتثال الآتية من الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري قصد الوجوب الغيري، وإن كان الوجوب الغيري ليس عبادي توصلي ما شابه ذلك، لكن قصد الوجوب الغيري إضافة إليه تعالى، والإضافة إليه تعالى إضافة تكوينية عبادية، لكن لا يفسر إلا العبادية في مقام الامتثال. نريد تفسير العبادية في مقام التشريع من أين حصلت، كلام في هذا. الوجه الخامس، الوجه الخامس عبارة عن إيش نسميه، وجوب غيري أو نسميه نعم الوجه الإجمالي أو المشير أو ما شابه ذلك. تذكرون مر بنا الإشكال على تفسير عبادية الطهارات الثلاث بالاستحباب النفسي، أحد الإشكالات التي أشكلت ماذا؟ كيف يكون الاستحباب النفسي هو منشأ، والحال أن المكلف في موارد كثيرة يجهل الاستحباب النفسي، أو قد يكون مجتهدا أو مقلدا لمجتهد يقول بعدم الاستحباب النفسي، فكيف يتأتى منه قصد الاستحباب النفسي؟ أحد الحلول كانت، الحل الأول كان ماذا؟ الاستحباب النفسي. هذا الإشكال على الاستحباب النفسي إشكال على هذا الحل والعلاج في أي مقام، على أي صعيد، إشكال على صعيد الامتثال. الاستحباب النفسي يوجد حل وعلاج على صعيد التشريع والفعلية بس على صعيد الامتثال في إشكال، يعني في الجملة في إشكال، لأنه بالجملة في الجملة لماذا؟ لأن المكلف كثيرا ما يغفل عن الاستحباب النفسي، لا يأتي بالطهارات الثلاث للاستحباب النفسي، لا سيما إذا قصد العدم، فكيف يكون هذا حل وعلاج في مقام الامتثال؟ عبادية الطهارة الثلاث استحب من نفسي. فإذا الحل الأول يعالج المشكلة على صعيد التشريع ومراحل أخرى، لكن يواجه مشكلة وين؟ في مقام الفرد. بينما علاج السيد الخوي كيف؟ عكس ذلك. علاج السيد الخوي علاج في مقام الامتثال، لكنه يلاقي مشكلة في مقام ماذا؟ مقام التشريع، عكس. وماذا عن هذا الحد الخامس وهو القصد الإجمالي والقصد المشير؟ هذا البحال، هذا العلاج بغض النظر عن المقام، هذا العلاج في نفسه قاعدة أصولية فقهية مفيدة كثيرا في باب خلل الصلاة، خلل الصوم، خلل الحج، خلل جملة من العبادات. العنوان الإجمالي أو العنوان المشير يحقق القصد أم لا؟ مثلا إنسان أتى بالحج المستحب بنية الحج مستحب وهو حجة الإسلام، هو مستطيع، لم ينوي حجة الإسلام، نوى حج المندوبة مو نيابة، نواها عن نفسه، تجزيه عن حجة الإسلام أم ما تجزيه؟ أو العكس، قد يتخيل أنه مستطيع ونوى الحج أنها حجة الإسلام بناء على أن حجة الإسلام كما عند المتأخرين شرط في شرعية ووجوب حجة الإسلام، فظن نفسه أنه مستطيع، هو ليس مستطيع ونوى حجة الإسلام، والحال أن هو ليس مستطيع فليست الحج عند المتأخرين. عندنا لما؟ فعند المتأخرين ليست حجة الإسلام وهي حجة مندوبة، تقع صحيح حجة مندوبة أم لا؟ عكسا. أو مثلا المكلف نوى صلاة الظهر، يعني في لسان نسأل الله صلاة الظهر، أو في شاشة الخطور التفصيلي نوى صلاة الظهر، لكن إرادة الارتكازية هي صلاة العصر مثلا، يقع أو لا يقع؟ تقع صلاة العصر أم لا تقع؟ أو أن الإنسان ينوي صلاة الآيات لكن يذهل وينوي صلاة الظهر، لكن ارتكازا عزما هو صلاة الآيات، تلفظا أو في الشاشة الخطور التفصيلي ينوي الظهر، والحال أنه هو لو سئل لأجاب أن مرادي صلاة الآيات. في الغسل كذلك بناء على تباين الأغسال، بناء على تباين الأغسال، فهنا هل يقع الواجب صحيحا أم في خلل؟ سيما لا سيما السيد الخوي رحمة الله عليه هذا الحل اعتمده كثيرا، أن ما دام المأمور به الواقعي يقصده ولو إجمالا ارتكازا هذا المقدار كافي في الصحة، أكثر من ذلك. ليس هذا المقدار كافي في الصحة، هذا المقدار كافي في الصحة وهو المدار، وما نواه في الخطور التفصيلي خطأ ليس المدار، ليس المدار. كأنما الإرادة الحقيقية أو الجدية أو القوية هي الإرادة الارتكازية وليست الإرادة التفصيلية الخطورية الحاضرة في شاشة ذهن الإنسان. هاي بحث مهم في العقود. يريد هو البيع تلفظ بالإيجار، في النكاح يريد النكاح مثلا امرأة معينة تلفظ باسم امرأة أخرى، وهلما جرى. فالمدار على اللفظ أو المدار على الإرادة الارتكازية، المدار على الخطوط التفصيلي أو المدار على الإرادة الارتكازية. إذن في المعاملات هكذا وفي في العبادات هكذا، أن المدار على الإرادة الارتكازية أم لا؟ فبنى السلخوي على هذا. كثير من عوام الناس لا ينوي تكبيرة الإحرام، سمعوا تكبيرة الإحرام مثلا، وقع السؤال كثيرا، يأذن يقيم بعدين يقول بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحمد سورة التوحيد. خب تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام إذا لم يكبر كيف تنعقد الصلاة؟ كيف يدخل في الصلاة؟ مفتاح الصلاة تكبير الإحرام. شبيه التشهد بالشهادات الثلاث أو الاثنتين، مفتاح الدخول في الإسلام. هذا الذي فرق بين أصول الدين وأسس الدين، مفتاح. فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام كيف تصح الصلاة؟ خلل في الصلاة يصير، ركن يمكن يقال لعلاج هذا الإشكال في الخلل أن هذا العامي نوى الصلاة بما هي مأمور به وبما هي عليه، وهي الصلاة التي نواها بنحو الإجمال هو أولها التكبير، وإن لم يعرف اسمه أو لم يعرف الله. فما يأتي به من تكبير للركوع أو تكبير افترض في آخر الإقامة، قد إذا نوى أن افتتاح الصلاة بتكبير الإقامة فهو تكبير افتتاح وليس تكبير إحرام وليس تكبير إقامة، وإن نواها إقامة. أو تكبيرة الركوع، تكبيرة الركوع وإن كان هذا البحث لم ينقحه يبلور في كلمات المعاصرين، لكن مشهور القدماء عندهم أن تكبيرة الإحرام هي تكبيرة تكبيرة توجه يسمون تكبيرة الإحرام. أيضا في الروايات هم موجود، في الروايات ذكر أن تكبيرة الإحرام تكبيرة توجه، تكبيرة الركوع تكبيرة توجه، يعني مو معنى ابتداء الصلاة لا، لكن بمعنى أنه نوع توجه. كل تكبيرات الأثنائية في الصلاة عبر عنها في بيانات القدماء والروايات بأنها تكبيرة التوجه، وأن التكبيرات السبع تستخدم في تكبيرة الإحرام هي واحدة، لماذا الست معها؟ هذا نوع من الأداء الاستباقي لتكبيرات التوجه، لو نسيها أثناء الصلاة يكون هذه التكبيرات الست السبع أو الست مع السابعة استدراك لما ينساه من تكبيرات التوجه أثناء الصلاة. أحسن ما لي أدخل في هذا البحث، أغوص فيه كثير بحث فقهي. إجمالا يظهر من الروايات وفتاوى القدماء وهو الصحيح أن تكبيرة الإحرام أو التكبيرات السابع هي ماهية تكبيرة التوجه، فمن ثم تكبيرة الركوع لو وقعت هي تكبيرة الأولى في الصلاة هي تكون تكبيرة افتتاح. غاية الأول هذه الصلاة بدون حمد وبدون سورة، وليكن يعني ليست ركن الحمد والسورة، فلا تخل ولا تبطل بالصلاة. لما؟ لأنه هو ناوي هذه التكبيرة التي هي تؤخذ في الصلاة هي هذه تكبيرة التوجه، تكون افتتاح عند تكون أول تكبيرة. المهم البحث يحتاج إلى زوايا فقهية أنا ما أريد أخوض فيها الآن في بحوث مركب عبادية الصلاة. أحد زوايا الحل المهمة في هذا البحث ما هو؟ العنوان الإجمالي يغني عن العنوان التفصيلي. هذا البحث منستعجل فيه لأنه قاعدة مهمة تجري في العبادات والمعاملات ولها تأثيرات مهمة بغض النظر عن إثمارها في المقام أو عدم إثمارها، هي قاعدة مهمة الخوض فيها مهم جدا، يعبد الطريق أمام أمور كثيرة. وفي أمثلة أخرى لهذا البحث إن شاء الله نتناولها الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.